أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. كنا ولا زلنا في بداية المقطع الأول من سورة الحمد المباركة بعد البسملة. طبعا هنا ملاحظة، يمكن أن تعتبر البسملة مدخل للسورة كما لكل السور الأخرى، والمقاطع عادة تحسب من بعد البسملة. ويمكن أن نقول بأن هذه السورة لها مقدمة وخاتمة، باعتبار أن البسملة هي جزء من الآيات التي عدت للسورة، يعني قالوا سبع آيات، السبع المثاني، خلافا لباقي السور التي اعتبرت البسملة جزء من السورة، ولكن في الترقيم لم تحسب البسملة جزء من السورة. ربما يقال لخصوصية هنا في سورة الحمد المباركة، ولهذا يمكن أن تعتبر البسملة هي المدخل والمقطع الأخير، وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يمكن أن يعتبر هو النتيجة والخاتمة، والمقطعان الآخران الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا يعتبر مقطع أساسي وتأسيسي، به سميت السورة سورة الحمد، يعني التحميد لله سبحانه وتعالى كمبدأ وكأساس في إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى. والمقطع الثاني هو الإقرار بالعبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، يمكن أن يقال بهذا الشكل، فتكون حينئذ النتيجة المترتبة على استحقاق الله سبحانه وتعالى للحمد والثناء لربوبيته وكماله المطلق ورحمانيته ورحميته، يقر العبد بعبوديته لله سبحانه وتعالى ويستعين على هذه العبودية. هذه هي جوهرة هذه السورة المباركة، ويترتب على ذلك أن يستنتج ويستثمر العبد هذه العلاقة، يعني علاقة العبودية لله سبحانه وتعالى والعون وطلب العون من الله سبحانه وتعالى، يستثمر هذه العبودية ويدخلها في كل مفاصل حياته، فيطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم كنتيجة عملية إلى طلب العون من الله، يعني يتمثل طلب العون من الله سبحانه وتعالى في أهم حاجة للإنسان، وهي حاجة الحاجات، وهي أم الحاجات، هو طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى إلى صراط العبودية لله سبحانه وتعالى. فيكون هنا التحميد الذي هو مبدأ تتجلى فيه عبودية الإنسان لله من خلال التحميد كما قال العلامة الطباطبائي، ثم يأتي الإقرار ب العبودية لله سبحانه وتعالى بشكلها الصريح، يعني هنا تتمظهر العبودية في الثناء لله سبحانه وتعالى، ويكون الأمر الأساس والتأسيس والمفتاح وحلقة الوصل بين كل هذه المقاطع هو الإقرار بالعبودية لله سبحانه وتعالى. وطبعا الإقرار بالعبودية يكون له دور في تكامل الإنسان، هذا نتكلم عنه إن شاء الله في المستقبل. أما الحمد الذي هو بحثنا الذي كنا فيه، فقد ذكرنا أن من فرق بين الحمد والمدح والشكر بعدة فوارق، ولخصناها في أن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، كما قالوا لا يلزم في الحمد أن يكون هناك نعمة يسديها المحمود، بل يكفي أن يكون مستحقا للثناء على الجميل الاختياري. الجميل قد لا يكون نعمة، كل جميل يصدر منه يستحق به الحمد، وبذلك تميز عن المدح الذي هو مدح لصفة قد لا تكون اختيارية. هنا على الجميل الاختياري، وأن الحمد يحتاج إلى لسان، لسان حامد يحمد به المحمود، ولا يكفي أن يكون في القلب كما في الشكر الذي يمكن أن يتحقق بالقلب. هذا بشكل عام فيما يخص الحمد. أما الحمد هنا في هذه السورة المباركة التي صدرت بألف ولام الاستغراق أو ألف ولام الجنس لتفيد العموم، كل الحمد، كل أنواع الحمد، كل أنواع الحمد هي خاصة لله ومختصة به، وهو الكامل المطلق. تكلمنا في هذا الأمر. اليوم نعرج على ما أضافه العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسيره لهذه الظاهرة. يعني إذا اكتفى المفسرون ببيان المدلول اللغوي لألف ولام الاستغراق أو الجنس، وإلى بيان جنس الحمد، وإلى بيان اختصاصه بالله سبحانه وتعالى، فالعلامة رحمة الله عليه كعادته وكمنهجه أن يغور إلى بعد أعمق من هذا. وهذا البعد الذي برزه العلامة هنا هو تفسير وفلسفة هذا الحمد، يعني لماذا كل الحمد لله سبحانه وتعالى، بل هناك عدة أسئلة أجاب عليها. لماذا الحمد لله؟ ولماذا كل الحمد لله؟ على منهجه في تفسير القرآن بالقرآن والاستفادة من آيات الذكر الحكيم، هنا نلاحظ أنه يأتي ليستدل بآيات الذكر الحكيم على هذه الحقائق، فيقول إن الله سبحانه وتعالى لماذا يثنى عليه على أساس الجميل الاختياري منه، فيثبت أن الله مختار وأن الله لم يجبر ولم يكره على فعل، آيات كثيرة منها، وهو القاهر فوق عباده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن هنا نلاحظ أن الله غير مجبر، وأما أن الله هو صاحب الجميل يقول الجميل في أفعاله والجميل في أسمائه. الجميل في أفعاله فعل الله وخلقه، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، فكل الأشياء المخلوقة هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، والله في خلقه كما قال الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، أو أحسن كل شيء خلقه، فكل ما هو شيء فهو مخلوق لله وهو حسن على الإطلاق، فأثبت الحسن لكل شيء مخلوق من جهة أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، يعني المخلوق للكامل المطلق لا يكون إلا حسنا، ذلكم الله ربكم. أثبت أو بين الكلمة الخاصة بكماله المطلق، ثم أشار إلى ربوبيته وخالقيته، وثم وصف هذه الخالقية أو وصف نفسه بأنه أحسن كل شيء خلقه. فأنبأ أنه لم يخلق ما خلق بقهر قاهر، لأن الله قال هو الله الواحد القهار، وقال وعنت الوجوه للحي القيوم، فلا يفعل ما فعل بإجبار من مجبر، بل خلقه عن علم واختيار، فما من شيء إلا وهو فعل جميل اختياري له. فإذن هو يستحق الثناء على أفعاله، يقول ويستحق الثناء على أسمائه على صفاته أيضا. فالله يقول الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهو تعالى جميل في أسمائه وجميل في أفعاله، وكل جميل من هنا. يستنتج العلامة ويقول بان وظهر أنه تعالى محمود على جميل أسمائه ومحمود على جميل أفعاله، وأنه هذه النقطة الأولى. السؤال الثاني الذي أجاب عليه أنه ما من حمد يحمده حامد لأمر محمود إلا كان لله سبحانه حقيقة، لأن الجميل الذي يتعلق به الحمد من سبحانه وتعالى، فالله سبحانه فلله سبحانه جنس الحمد، وله سبحانه كل حمد، كل الحمد لله. لماذا؟ لأن كل الكمالات، كل جميل يعود إليه، كل جميل اختياري يعود إليه، فكل من يحمد على شيء يعود الحمد بالآخرة وبالنهاية إليه سبحانه وتعالى، فأصبح مستحقا لكل الحمد. ثم يقول هناك إشكال قد يطرح حينما يقول العبد كل الحمد لله سبحانه وتعالى، من هو العبد الذي يريد أن يقوم بهذا الثناء وبهذه الدعوة؟ وهل العبد إلا مخلوق ناقص؟ فكيف يصدر منه وصف الكامل؟ وهل هذا إلا تعد على الكامل المطلق أن يصفه ناقص في كل شيء في كل جهة؟ كيف يستطيع الناقص أن يثني على الكامل؟ يقول في تبيين هذه النقطة وهذا الإشكال وثم طريقة الجواب على هذا الإشكال، لتثبيت الإشكال يقول إن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة حينما ذكر وصف عباده له نزه نفسه عن وصفهم فقال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فليس كل عبد وكل ناقص له أن يصف ربه الكامل المطلق ويثني عليه بما شاء وبما رغب، فإن الناقص لا يصدر إلا الناقص، ولهذا ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذا العمل الذي يقوم به العبد، وكأنه نوع من الإهانة ونوع من المحذور الذي يرتكبه العبد. فالله ينزه نفسه عن وصف الواصفين. ولهذا طبعا يدخل في تفاصيل هنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنواع من الحمد على لسان أوليائه، فيقول أن هذا الحمد إما أن يقال بأنه باعتبارهم العباد المخلصين، يعني تنزهوا عن هذه المرتبة من النقص، ومع ذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وآله يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومن هنا الجواب لهذه النقطة المهمة، لأننا نريد أن نثني على الله، نريد أن نقوم بعمل عبودي وبعمل تكاملي. قلنا الثناء هنا هو مظهر من مظاهر العبادة لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نكون مجازين وأن يكون من الجائز لنا ذلك. فإذا ارتكبنا شططا بحمد الله الذي لم يبح لنا ولم يجز لنا، فكيف نحمده وكيف نعبر عن عبوديتنا له بعمل غير مجازين عليه؟ ولهذا نلاحظ أن القرآن الكريم حتى بالنسبة للملائكة حينما يتكلم عن حمدهم لله يقول والملائكة يسبحون بحمد ربهم، يعني التنزيه مع التحميد، ويقدم التنزيه على التحميد، سبحان الله والحمد لله، يعني هذا يهون الخط ويقلل المشكلة، يتقدم التنزيه على التحميد. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فكل الكائنات تعترف بنقصها وثم تسبح الله وتحمده. فسبحانه تعالى شفع الحمد في جميعها بالتسبيح، بل جعل التسبيح هو الأصل في الحكاية وجعل الحمد مع التسبيح. لماذا؟ لأن غيره تعالى لا يحيط بجمال أفعاله وكمالها كما هي وكما ينبغي، كما لا يحيطون بجمال صفاته وأسمائه التي منها جمال الأفعال، قال تعالى ولا يحيطون به علما، لأن ما وصفوه به قد أحاطوا به، فصار محدودا بحدودهم مقدرا بقدر نيلهم من، فلا يستقيم ما أثنوا به من ثناء إلا من بعد أن ينزهوه ويسبحوه عما حمدوه وقدروا عما حدوه وقدروه بأفهامهم، قال تعالى إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما بالنسبة للمخلصين فقد جعل حمدهم حمده ووصفهم وصفه. لماذا؟ لأنهم كانوا مخلصين له. فإذا أدب العبودية يقتضي أن يحمد العبد ربه بما حمد الله به نفسه ولا يتجاوز ذلك. ومن هنا يقول بأن الملفت للنظر أن هذه السورة هي من قول الله سبحانه وتعالى، يعني الله هو المنشئ لهذا الحمد، والله هو الذي نص على هذا الحمد في هذه السورة ليؤدب عباده بحمده، بحمد نفسه من خلال الحمد الذي عينه لهم. ولهذا حينما نحن نقرأ هنا، حينما نقول ننشئ الحمد، نحن في الحقيقة نقرأ القرآن، يعني نقول علينا أن نقرأ النص الإلهي في الصلاة، ولا ننشئ حمدا لأنفسنا ومن خلال ما نتصوره ونريده، وإنما نقرأ الحمد نقرأ سورة الحمد التي نص الله عليها وأدبنا بها، فنحن نتأدب بأدبه في إظهار عبوديته، وبذلك ينحل الإشكال وترتفع المشكلة. أن الحمد الناقص منا لا يصدر، بل الحمد الذي حمد الله به نفسه، ذلك الحمد نحن نحمده به، وقد صدر هذا الحمد منه، وكل إناء بالذي فيه ينضح، صدر الحمد من الكامل المطلق، ونحن نقرأ هذا الحمد الصادر من الكامل المطلق، وبه نظهر عبوديتنا له سبحانه وتعالى. فهو تأديب بأدب عبودي ما كان للعبد أن يقوله لولا أن الله تعالى قاله نيابة وتعليما لما ينبغي الثناء به. وبهذا قد أجاب العلامة الطبطبائي على عدة إشكالات، أو أجاب على عدة أسئلة. السؤال الأول: لماذا الحمد يكون والثناء لله سبحانه وتعالى؟ السر في ذلك، يعني ما هو الجميل الاختياري الذي صدر منه تعالى أو اتصف به حتى يكون مستحقا للحمد؟ السؤال الثاني: لماذا كل الحمد لله؟ ألسنا يحمد بعضنا بعضا؟ فقال: كل شيء ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون كل من يحمد إنسانا بجميل، هذا الجميل الصادر من العباد هو أيضا في الحقيقة صادر من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو علة العلل. فإذا هو الفاعل الأول والفاعل المكون لهذه الأفعال، والذي يمد هذه الأفعال بمدده بوجوده بفيضه وبعنايته. فإذن كل ثناء لكل أحد هو يعود لله سبحانه وتعالى. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث: أن هذا الحمد من قاصر وناقص كالإنسان، كيف يكون ثناء وهو تعبير عن نقص الإنسان؟ فيقول الجواب: أن هذا تعبير إلهي، لأن السورة تؤدب العبد بأدب العبودية، وليس العبد هو الذي يصنع هذا الحمد، وإنما هو يقرأ ويتلو الحمد الذي علمه الله تعالى، وهو الحمد الذي صدر منه سبحانه وتعالى في حق نفسه، كما في الحديث النبوي: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يعني الكامل المطلق يثني بثناء كامل لأنه صادر من المطلق، فبإمكانه أن يثني على نفسه بنفسه، ونحن نكرر هذا الحمد الصادر منه سبحانه وتعالى. وبذلك يرتفع الإشكال، حيث تكون عبوديتنا وإظهارنا للعبودية من خلال الحمد والثناء إظهارا يتناسب مع مقام العزة، مع مقام رب العزة رب العالمين، الذي هو أعلى مقام في الوجود، وهو أكمل موجود على الإطلاق. وبذلك يكون القرآن شفيعا لنا، يعني نستشفع بالنص الإلهي لتحقيق الحمد والثناء المناسب لله سبحانه وتعالى من خلال تكرار وتلاوة ما نص عليه الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن الكريم. وبذلك ينتفي الإشكال الذي قد يؤخذ على أفعال كثير منا، كما أشكل الله سبحانه وتعالى حتى على الملائكة حينما قال: يسبحون بحمد ربهم، يعني شفع حمدهم بتسبيح سابق على الحمد، فينزهون الله سبحانه وتعالى عن كل نقص ثم يحمدوه، ليأتي الحمد بعد التنزيه ويرفع شبهة النقص التي تصدر، التي تتحقق من خلال صدور العمل، صدور الحمد من كائن ناقص ممكن الوجود غير الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا نأتي إلى آخر النقاط التي ذكرها العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه فيما يخص الحمد وحقيقته وما يرتبط به من شؤون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.